بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج، هي شبه وليست بحجج، فإن الأصل في الحجة أنها هي التي يؤتى بها لإحقاق الحق. صاحب الباطل يقال: ما عندك حجة، وإنما عند هؤلاء شبه. منها قصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. هذا يقال للمعتزلة: ما شأنكم؟ ما لكم لهذا الحديث؟ ما لكم لهذا الحديث وأمثاله؟ فإنها عندهم من ماذا؟ آحاد أو متواتر؟ آحاد. والآحاد عندهم مقبولة أم مردودة؟ الذين يردون الآحاد يردون خبر الواحد، والمقصود بخبر الواحد الآحاد ما يبلغ التواتر. يقال لهم: ما شأنكم وشأن هذا الحديث؟ هذا الحديث آحاد، أنتم لستم من سوقه ولا هو في سوقكم، لأنكم لم تعترفوا بهذا الباب أصلا. كيف تتاتون بخبر أحد وتستدلون به على رد خبر الأحد؟ واضح. هذا أول ما يقال لهم. هم الآن يردون ماذا؟ يستدلون بأدلة في زعمهم على رد خبر الأحد، والأدلة التي أتوا بها أحد. فيقال لهم: ما لكم ولهذه الأدلة؟ فإنكم غير معترفين بها، اذهبوا إلى شيء آخر ردوا به أو أدلوا به شبها على ما أنتم فيه. أما هذه فأنتم غير معترفين بها، فلماذا توردونها؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: على فرض الإدلاء بهذا الحديث شبهة على رد خبر الواحد، كيف يكون الجواب؟ سيأتي. قال: قصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. وقصة عمر حين توقف عن خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد. وأجيب عن ذلك كله، يعني باعتبار أن هذه مثلا قد ارتفعت عن الآحاد وصارت في المتواتر مثلا، وإلا إذا كانت ما زالت في حيز الآحاد فلا يصح لهم أن يأتوا بها دليلا، لأنها تكون على مذهبهم غير ثابتة. قال: فأما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره، لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، لأن ذي اليدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله عليه الصلاة والسلام. وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل ولو بلغ حد التواتر فلعله إنما تذكر عند إخباره غيره، عند إخبار غيره. وقد بعث صلى الله عليه وسلم رسوله واحدا واحدا إلى الملوك. هذه من أدلة ماذا؟ أدلة الاحتجاج بخبر الأحد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رسوله واحدا واحدا إلى الملوك، ووفد عليه الأحد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، كما في قصة ضمام بن ثعلبة وغيره. وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لضمام حين قال: وأنا رسول من خلفي، ما قال له: لا يكفي، أنت واحد، نعززك بعشرة أو بعشرين حتى تصير أحدا، حتى تصير ماذا؟ قد خرجتم من الأحد. وما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يتوقف لمزيد التوثق والتثبت. وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد التثبت في ذلك. هذا احتمال. احتمال آخر ذكره النووي أن عمر رضي الله عنه سد الباب على غير أبي موسى بما يخشى من دخول شخص غير مصدق من منافق وغيره فيدلي بقول ويقول سيصدقني أمير المؤمنين. قال: وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس وفي الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم. والمعنى أن عمر ليس من مذهبه أنه لا يقبل الحديث إلا إذا رواه اثنان فأكثر، وإنما في حادثة معينة قد يطلب التثبت زيادة في الاطمئنان. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك، وأن أبي بن كعب قال: يا أمير المؤمنين فلا تكن يعني شديدا أو كذا على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: سبحان الله، رجل أراد أن يتثبت من حديث سمعه. والمعنى أن عمر كان قد سمع نحو من ذلك فأراد أن يتثبت منه. قال: قلت: وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد، أي المراد بالواحد أي بالآحاد ما دون المتواتر كما سبق. قال: بحديث، استدل البيهقي بحديث: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ: سمع منا حديثا فبلغه غيره. وهذا الحديث متواتر، ذكر له لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله رسالة في جمع طرق هذا الحديث. وفي لفظ: سمع منا حديثا فبلغه غيره. والأحاديث المتواترة عامتها موجود في الصحيحين أو أحدهما. الأحاديث المتواترة أحاديث الحوض والميزان والصراط والمسح عن الخفين وغير ذلك عامتها موجودة في الصحيحين ثم في غير الصحيحين، إلا ما ندر كهذا الحديث فإنه عند أهل السنن عند أحمد وأبي داود وغيرهما. قال: وبحديث الصحيحين: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل القبلة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال الشافعي: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. وبحديث الصحيحين عن أنس: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ يسقيهم الخمر قبل أن تحرم. قلنا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قال أبو طلحة: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وبحديث إرساله صلى الله عليه وسلم عليا إلى الموقف بأول سورة براءة في السنة العاشرة. وبحديث يزيد بن شيبان: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. سناده حسن، أخرجه أحمد وأهل السنن عند النسائي. وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا. الحديث، وهذا الحديث كما قال في الصحيحين. قال: وقد ادعى ابن حبان. طيب، وهناك أيضا في الرد على تقسيم المبتدعة، يعني في مسألة التقسيم إلى متواتر وآحاد، أصل منشئه من عند أهل البدع أصل منشأه ليرد الأحاديث في العقائد التي ثبتت، ليرد الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المجلد 13 من فتح الباري، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري ما يتعلق بهذا التقسيم، تقسيم إلى متواتر وآحاد، نعم، في كتاب أخبار الآحاد. فهناك كتاب اسمه كتاب أخبار الآحاد في ضمن كتب الإمام البخاري في آخر كتابه، بدأه بباب ما جاء في إجازة خبر الواحد، نعم، وهكذا ذكر فوائد منها هذا الذي أشير إليه، أنه رحمه الله نبه على أن هذا التقسيم إنما مبدأه من جهة ماذا؟ من جهة المبتدعة ليرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكر كلاما جميلا وحديث تدل على هذا. أنا أحب أن يراجع، فهو باب مختصر قصير، نحب أن يمر عليه لإفادة هذا المعنى فهو جيد. ومما قاله في قصة أبي موسى قال: وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى، فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه. طيب، وهكذا أيضا قال قبل ذلك قول البخاري: وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. قال: وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى، وقد نبه عليه الشافعي أيضا كما سأذكره، وأيده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب، وهو في الصحيحين، وحديث بحديث نظر الله امرأ، وهو في السنن. واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتية ونحو ذلك، وهي مكابرة، فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء ليعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له وقوله له: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم، إلى آخر الحديث. والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة، وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك. واحتج بعض الأئمة بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري. واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه صلى الله عليه وسلم في قبول خبر ذي اليدين، ولا حجة فيه، لأنه عارضه علمه، وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل. واحتج بتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد بن مسلمة، وبتوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله، وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب وإما عند معارضة الدليل كما في قصة أبي موسى، وإما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة أنها ظنت أنه يتعارض مع قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخر ما ذكر. وذكر أن أبا بكر وعمر قبلوا أحاديث كثيرة، منها ما ذكر في الذي هو تدريب الراوي، ومنها ما زاد عليه الحافظ بزيادات، زاد عليه بزيادات عند شرح الباب الأول من كتاب الأحاد، إخبار الأحاد. طيب، قال رحمه الله: قال: وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوة، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. وسيأتي تقرير ذلك في الكلام العزيز، في الكلام على العزيز، نعم، في الكلام على نوع العزيز. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي: إذن الكلام الأول كله في رد من اشترط العدد اثنين عن اثنين. وابن حبان عكس الأمر فقال: لا يوجد اثنين عن اثنين أصلا. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة. كل هذا قول من لا ممارسة له للحديث. وإذا قيل هذا حديث صحيح قال النووي رحمه الله: وإذا قيل صحيح فهذا معناه، معناه أنه توفرت فيه هذه الشروط، لا أنه مقطوع به. وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. يقول: إذا قيل، قال السيوطي: قال قوله وإذا قيل أي هذا حديث صحيح، فهذا معناه أي ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة، فقبلناه عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. لكن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، ولا يدخل هذا الأمر وهذا الوسواس إلا إذا تبين ذلك بظهور علة أو اختلال شرط. وإلا الأصل أنه إذا صح سنده فإننا نعتقد أنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. قال: خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب القطع، حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث، وعزاه الباجي لأحمد، وابن خويز من داد لمالك، عزاه وابن خويز من داد لمالك الباجي عزاه للإمام أحمد، وابن خويز المالكي عزاه لمالك، وإن نزعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه. وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي، وابن حزم حكاه عن داود، وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه. أي أنه هل الحديث الآحاد يوجب القطع؟ هل حديث الآحاد الذي ثبت صح سنده يوجب القطع؟ هؤلاء هم الذين نقلوا هذا. فالنووي يقول: ليس معناه أنه توفرت فيه الشروط، ليس معناه أنه في نفس الأمر صحيح. طيب، هذا قول النووي والسيوطي. وابن الصباغ واسمه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد حكاه عن قوم من أهل الحديث ونسبه بعضهم إلى الأكثر، وعزاه ابن الباجي لأحمد، و ابن خويز من داد واسمه محمد بن علي ابن إسحاق ابن خويز مالكي عزاه لمالك، وإن نزعه فيه المازري، مازري أيضا مالكي، بعدم وجود نص له أي لمالك فيه، أي في الموضوع مسألة. وحكاه ابن عبد البر، وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي إلى آخر ما ذكر. طيب، فهذه هي المسألة: هل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد القطع أم تفيد غلبة الظن إذا ثبت سندها ولم تكن متواترة؟ فإنهم اتفقوا على أن المتواتر يفيد القطع، على أن المتواتر يفيد القطع. الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول أن ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد القطع، كما هو مذهب هؤلاء الذين ذكروا في هذه القطعة التي قرأناها. والقول الثاني أن الحديث الآحاد لا يفيد القطع إنما يفيد غلبة الظن. والقول الثالث وهو الذي اختاره ابن حجر في النزهة وجماعة من المحدثين والمحققين أن خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن فإنه يوجب ماذا؟ قد يوجب القطع، كان يكون مما رواه الشيخان، ويكون من ما قيل في سنده من أصح الأسانيد، ويكون كذلك أيضا نعم رواه جاء الفقهاء أو نحو ذلك من القرائن التي تحتف به فيقطع به، لا لأنه خبر أحد وإنما لأنه قد احتفت به قرائن. هذا الذي مال إليه ابن حجر في كتبه في الحديث. طيب، وذكر أيضا كلاما آخر. طيب، وهذه المسألة هل يوجب القطع أم يوجب غلبة الظن؟ من حيث العمل، ركز على هذا، من حيث العمل وجب العمل بما ثبت سنده، وجب العمل بما صح سنده، سواء قيل بأنه أفاد غلبة الظن أو أفاد القطع، وجب العمل. العمل واجب عند جمهور أهل العلم، عند أهل السنة والجمهور. خالفت المعتزلة كما سبق أنهم لا يعملون بخبر الآحاد ولا سيما في العقائد. طيب، الذين يعملون بالحديث الذي ثبت سنده فريقان، فريق يقول نعمل به لأنه غلبة ظن والأحكام قد تبنى على غلبة الظن، والآخرون يقولون نعمل به لأنه مقطوع به، كل على مذهبه، فيجب العمل به. وهل نعتقد أنه مقطوع به أم يغلب على الظن ذلك؟ هذه حيث العمل اتفق أهل السنة ومن قال بقولهم على وجوب العمل به، ولم يخالف في ذلك إلا معتزلي أو من ضل. وأما هل يفيد القطع أم يفيد غلبة الظن، هذا هو الذي حصل الخلاف فيه. وابن القيم رحمه الله له بحث في الصواعق المرسلة في الرد على المعتزلة والمعطلة في هذا الباب، خلص إلى أن خبر الواحد يفيد القطع. طيب، وهذا هو الذي خاض فيه أبو الحسن الماربي، وذكروا أنه خالف أصول أهل السنة فيه وبدعوه بهذا مع غيره من الأصول التي خالف فيها، من الأشياء التي خالف فيها أصول أهل السنة، خاض في هذه المسألة ولم يحسن، فتكلموا عليه بسبب ذلك. طيب، نكمل هذا، نقف عند موقف مناسب. قال وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان، وإلا فلا يجبه. وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه، أي فيما قيل فيه صح الأسانيد وفيما كان من كبار الثقات والأئمة. أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه. وإذا قيل هذا حديث غير صحيح لو قال ضعيف كان أخسر، إذا قيل هذا حديث ضعيف وأسلم من دخول الحسن فيه، أينما قال غير صحيح لأنه الكلام في الصحيح، حديث صحيح حديث غير صحيح، ومقصوده بغير صحيح أي حديث ضعيف، فمعناه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ. هذا أيضا لا حاجة إليه، إنما هو افتراض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال المحدثون في حديث، مثلا حديث على سبيل المثال الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف في سنده ابن لهيعة، قالوا هذا حديث ضعيف معناه أنه لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أنه كذب في نفس الأمر، معناه أنه لم يثبت، لم تثبت فيه شرائط الحديث الصحيح، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن مثل ابن لهيعة الذي هو صدوق كثير الخطأ يكثر خطأه قد يكون أصاب في هذا الحديث فحفظه على وجهه، فلا نقول عنه ضعيف بمعنى أنه مكذوب. وهذا كذلك لا يقال في الحديث أنه كذب، لأن الكذب هذا في قسم الموضوع، وأما في ما قيل فيه ضعيف ولم يكن في قسم الموضوع في قسم الحديث الموضوع فإنه معناه أنه لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح، لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح، وأنه يكون على ماذا بارك الله فيكم، يكون ماذا يتوقع فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ضعيف أي لم يثبت عندنا سنده. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو قال ما يشبهه، لكن هذه الأمور لا ندخل فيها بالظنون وإنما ندخل فيها بالجزم حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا باليقين والحزم والجزم في هذه المسائل، والله تعالى أعلم. الحديث المنكر، الحديث الشاذ، الحديث المنكر معناه خطأ، الشاذ معناه مخالفة، والمخالفة خطأ، هذا يكون داخلا في ماذا في قسم الخطأ، لكن ما كان فيه في سنده صدوق يهم صدوق يخطئ وضعف فإن هذا قد يكون في نفس الأمر الحديث ثابتا، لكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتوفر فيه شروط الصحيح، ولهذا قلنا عنه ضعيف، وليس معناها أنه كذب، ولا نرفعه إلى رتبة الاحتجاج، لأننا نقول احتمال أن يكون صحيحا، لأن الأحاديث الصحيحة لنا بها غنية عن الأحاديث الضعيفة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.